بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائشة بينهما. لماذا بعد هذا اللعن لازلنا نجد جريمة الرشوة منتشرة في دوائرنا الحكومية، ليس في مجتمعنا السعودي فقط بل في جميع المجتمعات العربية والإسلامية؟ هل كثرة التعقيدات والإجراءات الحكومية أدت إلى انتشار هذه الجريمة، أم أنه ضعف الوازع الديني، أم هشاشة الأنظمة الصادرة، أم ضعف الأحكام القضائية التي لا تتناسب مع هذه الجريمة؟ هل ما يسمى بالواسطة والرجاء والتوسطة والوساطة يعد دائما من الشفاعة الحسنة، أو أنه أحيانا يكون من صور الظلم ومن الجرائم التي يعاقب عليها شرعا ونظاما؟ لماذا يستغل بعض الموظفين الحكوميين وظائفهم لخدمة من حولهم من الأبناء والأهل وأبناء الجيران وأبناء الجماعة؟ ماذا بقي لأصحاب الحقوق؟ لماذا تولى الوظائف وكراسي الدراسة في الجامعات والمناصب الرسمية بناء على الواسطة أو الرجاء أو التوصية؟ أين أصحاب الجدارة من هذه المناصب؟ ما الجهات الرقابية على جريمة الرشوة وما يلحق بها؟ وهل أدت الدور الحقيقي الذي تبرأ به أمام الله عز وجل ثم أمام ولاة أمرنا؟ جريمة الرشوة وما يلحق بها في الأنظمة السعودية هو موضوعنا في هذه الحلقة من برنامجكم حقوقنا، مع المحامي محمد بن صالح المونس، والذي يشرفني أن أرحب به أجمل ترحيب، فأهلا وسهلا بك.
الله يحييك. حياك.
الترحيب موصول لكم أنتم أيها الأحبة، ورحب بتواصلكم مع هذه الحلقة من خلال أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا على شاشة المجد. أعلم أن الكثير من المشاهدين سيدلي لنا بكثير من الوقع، لكن أرجو أن لا نسمي أي دائرة حكومية، وأتمنى أن تجدوا في هذه الحلقة ثقافة حقوقية بالتعامل مع هذه الجرائم، وكيف يمكن أن نكون سببا رئيسا في القضاء عليها. أهلا وسهلا بك.
الله يحمدك دكتور عبد الله.
أستاذ الكريم، قبل أن نبدأ في محاوري، يعني أنت عايشت بعض هذه الجرائم بحكم عملك السابق. نعم. إذا سمحت لي أذكر فقط المشاهد الكريم بأن ضيفنا حاصل على البكالوريوس في الأنظمة من جامعة الملك سعود، مستشار قانوني بهيئة الرقابة والتحقيق سابقا، لأجل ذلك قلت له معايشة نظامية ورقابية على هذه الجرائم. ضيفنا الآن محامي ومستشار قانوني وعضو في لجنة المحامين بالغرفة التجارية بجدة، سابقا بخبرته العلمية والرقابية والعملية بإذن الله أن يفيدنا في هذا الموضوع. أستاذ الكريم، سأدخل مباشرة إلى جريمة الرشوة، وقبل أن أجزي هذه الصور، لأنه في صور ظاهرة للناس وصور قد يتعذر بعض الفضلاء من الوقوع فيها لأنه لا يعلم أنها جريمة رشوة، قبل ذلك هل ممكن نحرر هذا المصطلح سريعا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم على رسول الله.
أولا، جريمة الرشوة هي الداء الوظيفي.
نعم.
بمعنى أنه يجب أن يكون فيها، أو لازم أن يشترط أن يكون، عندما نتحدث عن الرشوة أن يكون فيها موظف عام، وعندما نتحدث عن الوظيفة العامة فهو هذا هو داءه، لا بد أن يكون لها من الدواء، ولا بد أن يكون الموظف العام هو الركن الأساسي في هذا، سواء كان عرض أو طلب أو أيا كان الصورة لهذه الرشوة. والتعريف البسيط لها هو أن يقدم شخص أو مؤسسة أو أي كيان لموظف عام مال أو خدمة، ليس بالشرط أن يكون مبلغ مالي أو الحق، مال أو خدمة، والمال متنوع، سيارة، هدية، أيا كانها، أو خدمة ما، للحصول على أمر ليس له حق فيه، أو أن يتجنب أمرا هو عليه واجب.
أيوة.
هذا هو التعريف البسيط لها.
جيد. أشرت في حديثك إلى أن جريمة الرشوة تقوم على الموظف العام، أو ركن من أركان قيام الجريمة أن تبذل لموظف عام. طبعا نحن نتكلم عن الناحية القانونية، وإلا شرعا ممكن حتى تبذل في غير الموظف العام.
بالضبط.
طيب أستاذ الكريم، أنت ألمحت إلى قضية مهمة. الآن الناس تظن أن الرشوة أني آتي إليك كموظف عام وأدفع لك 50,000 ولا 10,000 من أجل أنك تدخل لي خدمة معينة في المنزل وخدمة في المكتب. أحيانا أستاذ الكريم تقدم عن طريق عروض جانبية. أنت مثلا ترسي علي هذا المشروع وأثث لك المكتب، أو أقدم لك أجهزة كمبيوتر، أو أغير لك لون البيت، أو أشتري لك أقدم لك قطعة أرض، هل تعتبر هذه صور رشوة أم أنها مكافآت؟
لا، هذه أساس الرشوة.
أها.
سواء كانت مال أو خدمة أو ميزة، وسواء كانت في الحال أو لاحقة على هذا، يعني ليس أن تتزامن أيضا مع نفس الواقع، واقعة الرشوة أو واقعة. أيوة. التعامل مع الموظف العام.
أه.
وإنما أن يشترط فيها أن لم يحصل عليها الموظف العام إلا نتيجة لهذه الخدمة.
نعم.
سواء كانت لأمر مشروع أو أمر غير مشروع. فمثلا.
أيوة.
لو شخص له الحق في الحصول على تصريح بناء.
طيب.
وتقدم بالطلب، ومن أجل أن يمرر هذا التصريح يستطيع الحصول عليه لأنه تنطبق عليه كافة الشروط، ولكن من أجل تقريب الوقت في الحصول عليه وكذا دفع مبلغ من المال، هذا أيضا
لا يجوز.
لا يجوز
حتى لو كان مقابل هذه المدة، يعني بدل ما أحصل عليه بعد شهرين أحصل عليه في أسبوع.
لا، حتى لو كان هذه المدة لم يتأخر هذا الوقت إلا من أجل وجود تنظيمات معينة، كون أنك أنت ستجرب على نفسك منفعة منفعة التقرير، طب غيرك أولى فيها.
أيوة.
أليس الآخرين أيضا يمر بهم الوقت؟
صحيح. طيب هل يعني يشترط لقيام جريمة الرشوة أن يكون العمل مخالفا؟ بمعنى أنا الآن مثلا أدرس في مدرسة معينة، لكي أخذ مثلا 5000 من الطلاب أساس أعطيهم الأسئلة، هذه مخالفة؟ أو أنها تقوم حتى لو كان العمل مشروعا، أنا لن أشرح الدرس إلا ب500 ريال، هل مشروعية العمل تؤثر في التجريم؟
لا لا أبدا، النظام نص على أن حتى لو كان العمل مشروعا تعتبر جريمة الرشوة متوفرة فيه.
لو طلبها لغيره الآن يقول لك لا تعطيني 100,000، أعطها مثلا ولدي ولا حطها في حسابه،
هذه أوقع، هذا تأتي جريمة أخرى الآن، جريمة غسل أموال سنأتي عليها إن شاء الله.
تعتبر جريمة غسل أموال،
جريمة غسل أموال، جريمة رشوة وجريمة غسل أموال.
أستاذ محمد، من الأشياء الدارجة الآن بين الموظفين، وللأسف أنا قبل الحلقة عملت نوع من الاستبيان وكان في كثير من الموظفين يقعون في هذه المشكلة، يقول لك أنا أدي العمل على ما يرضي الله عز وجل وليس بيني وبينك أي اتفاق، وقدمت لك عمل محترف وعمل يعني في قمة الروعة.
نعم.
ثم بعد ذلك إيش الإشكالية أنك تقدم لي هدية؟ نعم. أو تقدم لي منفعة معينة؟
نعم.
أليس هذا من باب تهادو وتحابو؟
لا، ليس تهادو، هذا عمل أنا أقوم به من واجب الوظيفي، وهذه تعد من المكافآت اللاحقة عن عمل أنا قمت به، والإثم ما حكى في نفسك وخشيت أن يطلع عليه الآخرين. هل تستطيع أن تبلغ المسؤول عنك أو رئيسك أو الآخرين أن فلان الفلاني والله أنا قدمت الخدمة ولم أطلب من شيء، والله بعدين جاني والله بهذه الهدية؟ هل حصلت عليها؟ هل حصلت عليها لأنك أنت والله مر من الشارع؟ أنت موظف عام وتحصل على أجر.
بس أنا ما اشترطت أستاذ محمد.
لم تشترط ولم تتفق حتى وإن كان، وفي مادة مخصوص عليها في النظام في هذه الجزئية.
حتى ولو كان بدون اتفاق سابق.
حتى لو كان بالاتفاق، هي صور حددها النظام في 7 صور، 5 منها يعد مرتشي والأخريتين تعد ملحقة يعتبر بحكم المرتشي.
نعم. لكن الآن عندما أودي العمل ثم تقدم لي هذه الهدية،
مكافأة لاحقة تعتبر حتى لو لم يكن فيها اتفاق.
وهذا
أنا أديت عملي بهذا والرجل هذا كان مرتاح، والله الرجل والله كسبنا بإنه والله أنهى لي هذه الخدمة
صحيح
في وقت قياسي، والله بذل من الجهد وكذا، مشكورا عليه، شكرا من الله سبحانه وتعالى، ثم من أجره الذي يحصل عليه من الدولة. هذه وظيفة عامة، هذا أنا أقدم لك الخدمة لأن هذا واجبي أن أقدم لك هذه الخدمة.
أستاذ محمد أنا أتفق معك، لكن خليني أمثل لك بمثال هذا موجود الآن في بعض الدوائر الحكومية، بعض الموظفين عنده نوع من الأدب ونوع من الخدمة للناس، يعني الآن معاملتي يفترض أني أنا مثلا اللي راجعها في أكثر من مكتب، يقوم من مكتبه ويراجع في جميع المكاتب ويخلص لك المعاملة، أليس من باب صنائع المعروف أن يقدم له هذا الشيء؟
لا أبدا، أولا إن قام بعمله المطلوب منك الترخيص، من باب التزويد فهذا من باب أن يحسن التعامل وأن يحسن المعاملة تقديرا منه لسن الشخص أو لمقامه أو لهذا، هذا أمر له، لكن أن تأتم بمكافأة أو يتكسب من وراها أي منفعة تعد رشوة.
لو غلب على ظن هذا الموظف أن هذا المراجع لن يعود إليه مرة أخرى،
نعم،
تدخل في نفس التجريم
أيضا؟ لو لا تعرفه ولا ليس بينك وبين أي صلة، أنت أمام وظيفة عامة تؤدي خدمة أنت من أجله، تعرفه أو لا تعرفه،
أيوة،
ليس بالشرط أنك أنت تكون داري أو أنه يرجع لكذا، يأتي لرخصة أو لأمر معين لن يأتي بعد كذا إلى طلب نفس المطلب أو غيره،
أيوة،
ومع ذلك حصلت وقدمت كذا والرجل أعجب بتصرفي أو لهذا وعطني هدية، لا تجوز لهذه، هذه محرم
في جميع القطاعات طبعا، لأنه أحيانا بعض القطاعات الراقية وللأسف التي يفترض فيها أن تقضي على مثل هذه الصور تنتشر مثل هذه الصور،
للأسف أن المعطيات الزمن الآن أصبح لها صور هم نفسهم يكيفونها ليطلون بها أنفسهم أو ليقنعون أنفسهم داخليا بها، ولكن القياس الوحيد الإثم ما حكى في نفسك خشيت أن تطلع للآخرين، لن تستطيع أن تبلغ رئيسك ولم تستطيع في أي نقاش أن تبلغ أن الله أنا حصلت على هذه الهدية أو الميزة أو المكافأة من فلان الفلان نتيجة ما قمت من عمل. أنا لا أعمل في شركة وإن كان هذا العمل حتى محرم، إذا كان في الشركة سلبت حق من حقوق الشركة أو ضرت موقفها، ولكن حتى لا يكون في شيء من التعميم نصها على الوظيفة العامة والموظف العام.
لكن هذا النص لا يمكن يدخل في بعض موظفي القطاع الخاص وما يسمى بحكم الموظف العام،
يدخل فيه في حكم الموظف العام الأشخاص الذين يتشابهون في الوظيفة العامة أو في الموظف العام الذي يدخلون في صفاتهم وسماتهم مع ما تحمله الوظيفة العامة كذا، مثلا الشركات المساهمة، الشركات أو المؤسسات التي تقوم بصيانة وتشغيل القطاعات الحكومية أيضا هذا يعد في حكم الموظف العام، الموظف الذي ليس رسمي وليس عام، وإنما يعمل مؤقت لدى هذه الدائرة. الخبير المكلف من قبل الدولة أو شخص مكلف بخدمة من قبل الدولة
ممتاز.
استشاري ليعمل التخطيط لمدينة الرياض. إذا تقاضى أي هو أو أي واحد من منسوبيه سيعتبر رشوة، لأنه يقدم خدمة في مقابل أجر مع الدولة متفقة، فأعتبر في إعداد الموظف العام.
انتشرت إلى قضية شركات الصيانة وهذه مهمة جدا. الآن جامعة من الجامعات أكيد صيانتها ستكون عن طريق إحدى الشركات الخاصة.
نعم.
لما أدفع لموظف هذه الشركة تعتبر جريمة على اعتباره أيضا ليس موظف عام.
ليس موظف عام ولكن في حكم الموظف العام.
أها.
لأن المفهوم الوظيفة العامة أو الموظف العام
نعم.
في العمل الإداري الشخص الذي على مرتبة في الميزانية، لكن في جريمة الرشوة هو أوسع، بحيث أنه يكون موظف عام نعم أو في حكم الموظف العام حتى تحقق الغايات من التجريم اللي نص عليها النظام. ووضع لها النظام صور، وهو في 27 مادة من أكثر الأنظمة دقة في تحديد الصور.
دكتور أستاذ محمد، هل توافقني الرأي أن النظام تشدد كثير في العقوبات لكن مع ذلك لازالت الجريمة منتشرة؟ إيش السبب؟
هو لم يتشدد في العقوبات،
لا لم يجعلها إلى 10 سنوات
كحد أعلى. لكن هل هذا ما يحكم به؟ هل هذا ما يعاقب ويصدر في
هذا سؤالي؟ هل
للأسف لا.
هل الأحكام متناسبة مع هذا الجريمة؟
هو شوف، هذه ميزة الأنظمة الوضعية أنها تجعل لك للقاضي حرية الاختيار ما بين الآن شخص ارتكب وهو في مستقبل حياته ارتكب مثل هذا الخطأ هذه الجريمة، لا يأتي النظام يقول لك 10 سنوات 5 سنوات 6 سنوات، لا، جعل للقاضي في حل من هذا التقدير أنه والله يستطيع أن يوازن ما بين الجرم والمعطيات المحيطة بشخص المجرم،
ظروف المجرم
نعم
أها.
كل الأشياء يجعلها من سنة إلى 10 سنوات، في مادة من المواد من سنة إلى سنتين عن بعض الجرائم.
صحيح، لكن لما يقول في جريمة الرشوة خاصة لما يقول يعاقبه بما لا يزيد عن 10 سنوات معناته أن القاضي يستطيع أن يحكم بيوم
سنة سنتين لا
لا
لا لا لا لا لن تقل ليس يوم، ولكن
نص العبارة يقول بما لا يتجاوز 10 سنوات
بما لا يتجاوز عن 10 سنوات، ولكن
معناته ما في حد أدنى،
كحد أدنى هو 6 أشهر ولا يعتبر هذا،
لكن هذا حد أدنى ليس قانوني. أنت الآن
ليس قانون لا أبدا، أصلا ظالمة هي جريمة وأحيل بها لا يمكن أن أكافأ على مثل هذا، ولكن يوضع في الحد هذا بما يراه القاضي من
صحيح.
معطيات
أستاذ محمد، هل توافقني أنه ممكن هذا الحد يرفع قليلا؟ يعني خليه 10 سنوات كحد أقصى، لكن يرفع الحد الأدنى، خليه من 7 شهور.
النظام رفعه كان الحد الأدنى ولا الحد الأعلى؟
لا لا، الحد الأدنى.
الحد الأدنى يفترض
ما له حد أدنى؟
لا، يفترض أنه في
يفترض حد في حد أدنى.
يفترض أنه في حد أدنى.
الآن لو تقوم بدراسة لجميع الأحكام القضائية الصادرة في جرائم الرشوة، هل ترى أنها مناسبة مع انتشار هذه الجريمة؟
لا أبدا.
هل ترى أنها تدخل فيها المحسوبيات؟
لا نستطيع أن نقول إن والله المحسوبيات، لكن معطيات. نحن مجتمع تأخذ من العاطفة، حتى القاضي، إن كان القاضي هذا ليس من المريخ، القاضي هذا جاء من مجتمع
صحيح
تحيطه بكل ما يحيط بالفرد المجتمع العادي. لذلك وهو يحكم في القضية أيضا يأخذ في الاعتبار الأسرة، يأخذ في الاعتبار القبيلة، يأخذ في الاعتبار ليس خوفا وإنما كمعطيات تخفف في بره. يعني الآن عندي 10 سنوات أستطيع أن أعطي هذا المفتشي، ومع ذلك أعطيه 5 سنوات. لماذا؟ لأمور هذه
ظروف الجريمة وظروف المجرم.
نعم، ظروف الجريمة.
هل ممكن يضيف إليها غرامة مالية؟
هي أصلا العقوبة عقوبتين أو بأحدهما، العقوبة عقوبة السجن وعقوبة المالية.
أيوة.
يعني مثلا 10 سنوات لا يزيد عن 10 سنوات ولا يزيد عن مليون ولا يتعدى مليون ريال
في جريمة الرشوة.
في جريمة الرشوة أوكي. لكن أيضا النظام برضه فيه أشد، في أشد، تستطيع أن تعطي حد 20 سنة، يعني 10 عندي إلى 20 سنة أكثر، يعني من 10 إلى 20 سنة عندما يكون عائدا من حكم.
أيوة، خليني بالله استفسر القضية هذه لأن الناس أحيانا تشكل عليهم.
نعم.
الآن النظام يقول لك مثلا بما لا يزيد عن 10 سنوات.
نعم.
لو ارتشيت الآن ثم حكم عليه مثلا ب5 سنوات ثم عدت إلى الجريمة مرة أخرى، هل المضاعفة هنا مضاعفة لحكم القاضي وحكم عليه ب5 سنوات أجعلها 10، ولا مضاعفة للموجود في النص النظامي؟
موجود في النص النظامي،
يعني ممكن تصل إلى 20 سنة.
لو حكم عليه ب5 سنوات
نعم
سجن في جريمة ما، وبعد ما انقضت ال5 سنوات وانتهيت فيها، انتهيت من ال5 سنوات
طيب
نهائيا
أه.
عندي 5 سنوات لو ارتكبت جريمة رشوة أخرى
أيوة
واعتبر عائدا من حكم السابق، وللحق للقاضي أن يرفع عند يصير مفتوح بالنسبة للمادة ليس سقفها 10 سنوات وإنما 20 سنة على ألا يتعدى 20.
والغرامة
ضعف. والغرامة أيضا
مليونين
بالضبط.
5 سنوات من حكم القاضي ولا من انتهاء الحكم؟
5 سنوات من انتهاء تنفيذ للحكم اللي صدر عليه.
أيوة.
يعني انقضت ال5 سنوات أبدأ العد 5 سنوات أخرى إذا ارتكبت هذه الجريمة. طبعا لن يكون مرتكب للجريمة كمرتشي لأنه لن يعود للوظيفة
صحيح،
وإنما قد يكون راشد
بمعنى أنه سيفصل مباشرة بمجرد الحكم أو أنه مرتبط بعد سنوات السجن.
جريمة الرشوة جريمة الرشوة من الأشياء التي التبعية فيها هو العزل من الوظيفة.
أيوة،
من الأشياء التبعية يعزل الوظيفة دون الحاجة إلى نص القاضي في الحكم، على خلاف التزوير والجرائم الأخرى ممكن يؤخذ بالأمور ويعاقب يحال بدعوة اسمها الدعوة التوصيفية إلى دور المظالم ثم ينظر في هذا الادعاء مثل الله يوجب الفصل ولا يوجب.
يعني ما تدخل يعني ما تدخل في مسألة يقول لك إذا حكم عليه القاضي بسنة يفصل من الوظيفة.
لا بمجرد أن يحكم لا 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 بمجرد الحكم الإدانة مجرد مش لا لا العلاقة لا بمقدار العقوبة إن شاء الله أعطيه اكتفاء شهرين أو ثلاثة شهور اللي هو سجون فيها.
طيب
بمجرد صدور حكم بالإدانة، لأن الحكم يأتيك من جلك إدانته ثم العقاب.
صحيح،
العقاب سنة سنتين ثلاث سنوات. فإذا صدرت الحكم بالإدانة بمجرد الحكم بالإدانة
يفصل
العزل، تأتي صورة من هذا الحكم إلى هيئة رقابة عقد يتحركون في تنفيذ هذا الحكم بعزلة من الوظيفة.
هل ممكن يعود إلى الوظيفة مرة أخرى؟
يعود بعد انقضاء مدة في النظام خمس سنوات.
خمس سنوات.
نعم.
طيب بالنسبة للأموال التي قبضها،
نعم،
هل لها علاقة في الحكم هنا؟ أنا الآن ارتشيت بمليون مثلا ولا بعشرة مليون، الإنسان يرتشون بمبالغ كبيرة.
نعم.
وعاقب بمليون وتسعة مليون
يتضمن بسيطة. الحكم إعادة المبالغ اللي دفعت إذا كانت باقي متيسر مثل هذا العمل، لكن لو كانت هدية والهدية هذه استخدمت
أها كمصادرة.
والله شخص أقام حفلة زواج ابنتي.
أيوة هذا شيء
كيف يستطيع كيف يستطيع أن يصادر؟ هل يعيد الزمن؟ لا لا، لكن لو كانت والله سيارة، السيارة يتحفظ عليها وتعتبر مصادرة لها مبلغ من المال أيضا مصادر.
أحيانا في عناصر مشتركة في هذه الجريمة. أنا الآن مثلا يعني أخشى من الموظف أنه أن يعرض عليه جريمة الرشوة، فأرسل مثلا السكرتير ولا مدير المكتب. هذا الشخص هل له علاقة بالتجريم؟
نعم، إذا عين وهو يعرف السبب وقبل بهذا التعيين، بس مشروط لو مديره والله بلغه أو كلفه بأنه والله رح استلم مبلغ من المال أو رح استلم السيارة الفلانية
ولا
أو
يعني.
وهو لا يعلم، لا طبعا.
أيوة.
لأن هذا يعتبر من باب ما يدور ما بينه وبين الناس. لكن إذا كان هو يعلم، اشترط النظام فيها أن يعلم بأنه رايح يستلم مبلغ رشوة، فهذه جرمها وفيها عقاب أعتقد إلى سنتين سجن.
طيب تذلي أستاذ محمد في بعض الاتصالات. معنا أبو محمد من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله. عفوا، أم محمد تفضلي.
أم محمد من الإمارات، جزاكم الله خير.
تفضلي أم محمد تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيكم على هذا البرنامج ويبارك في جهودكم إن شاء الله.
آمين يا رب.
السؤال الأول، مقدم البرنامج ينطق الرشوة والضيف ينطق الرشوة، فأيهما أصح؟
طيب أنا أوكي كويس، سؤال مهم جدا. السؤال الثاني.
السؤال الثاني أحيانا يعني تكافئ بعض العاملين الفقراء يعني وخاصة من العمالة الأسيوية والذين يعملون لدى الدوائر الحكومية والخاصة.
أيوة.
يعني تكافئهم يعني لعمل يعني يسدونه لك في بعض يعني بعض العمل الخير في الدوائر.
طيب.
الخارج عن نطاق التوسط يعني يعني تكافئهم من باب الصدقة، ثم يصلك أن المدير يمنع أن يعني يمنع أي عامل أن يتقاضى أي أجرة خارجية من غيره.
جاي.
في مجال عمله.
طيب سؤال آخر أبو محمد.
يعني ما كمل سؤالي يا
هذا واضح، الله يعطيك العافية، عندي متصلين. في سؤال ثالث؟
أي بس شو الواضح منه؟
الواضح أنه العمالة غير في الدوائر الحكومية يدفع لهم اللي نسميه البخشيش، هل يجوز أو ما يجوز؟ في سؤال ثالث؟
لا أنا ما قصدت هذا شو اسمه.
طيب تفضلي عجلا، عندي متصلين.
طيب بالنسبة هل تعتبر الوساطة في الدوائر الوظيفية لسبب العلاقات الاجتماعية القوية هل تعد من الرشوة؟
طيب طيب شكرا.
يعني إن ما بدون مال فقط يعني من
ممتاز.
باب من العلاقة.
شكرا شكرا يا أبو محمد. معنا أبو فهد من حفر الباطن. فهد من حفر الباطن تفضل. تفضل أعطيك العافية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهلا، مساء الخير.
مساء النور.
أشكرك وأشكر بيتك الكريم.
يا مرحبا.
نعاني في الآونة الأخيرة من هذه الظاهرة جدا في مجتمعاتنا، في كذلك في المدارس الخاصة نرى أن تقاضون مبالغ هائلة مجرد أنك تدرس مدرسة خاصة تجد النجاح وتجد النسبة العالية وتجد الغياب، هل يعتبر هذا من الرشوة؟
طيب طيب جزاك الله خير. أبو فهد سؤال آخر.
أشكرك أخي الكريم.
الله يسعدك.
أتمنى توضيح الموضوع اللي حول المدارس الخاصة. أنا مدرس مدرسة خاصة، نعاني نجاح الطلاب، هل علينا احنا ذنب؟
لحظة أبو فهد، أبو فهد أنت، أنت أبو فهد أنت مدرس في مدرسة خاصة؟
كيف؟
أنت مدرس في مدرسة خاصة؟
نعم مدرس في مدرسة.
أبى أسألك سؤال على أساس الضيف يجيب أنا وفق هذا السؤال، هل يكلمكم الآن يقول لك زودوا درجات لأنه يدرس على حسابه؟
إيه لا حد يسقط مثلاً كذا بالعبارة.
لا حد يسقط. أيوة. لا حد يسقط. طيب أبو صالح عندك بعض الأسئلة؟
لا لا أبداً.
طيب أم نورة من بيشة تفضلي. أم نورة لازالت موجودة؟
أيوة نعم.
تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
بس سمحت عندي سؤال.
أيوة تفضلي.
إحنا سبع خرجات خوات.
وشو؟
إحنا سبع خريجات.
أيوة.
بتخرجين أنا تقديري امتياز، أنا وأختي يعني كنا تقديرنا امتياز.
طيب.
ما طلعنا تعيين إن ممكن أختي يمكن لها ست سنوات أو سبع. العقود كلها تمشي بالواسطة، يعني نقدم العقود نبع عقود أو بند الأجور أو عقد ليلي ما يعني في أقل مني نسبة وأقل مني خبرة تأخذ عقد.
ولا عندك واسطة يا منورة؟
لا ما عندنا واسطة عشان ما في واسطة، في من هي أقل مني متخرجنا وياها من نفس القسم، هي أقل مني أنا ما أخذها من امتياز من الأوائل على الدفعة، بس ما طلع لي عقد ولا حتى عقد ليلي ما أعطوني.
طيب تسمعي الرأي المحامي. شكرا يا منورة، معنا وفاء من تبوك. تفضلي يا وفاء.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أستاذ معمر.
تفضلي وفاء.
والله عتبنا عليك كبير يا أستاذ، يعني تناولت الحقوق من جميع الجهات، لكن حقوق المعلمات المغتربات اللي يأخذون بالعشر واثناعشر سنة بعيد عن أهاليهم.
أبشر.
يعني ما جاهم أمر نقل، هذا أولا. أما ثانيا يعني لما السؤال طبعا للأستاذ الضيف، لما أعطي شخص مبلغ علشان يدخل بأوراقي على الملك حتى تصل مظلمتي للملك، هل هذا يعتبر رشوة؟
طيب.
ونفس عفواً على سؤال الأخت اللي قبل شوي اللي هي بالعقد والتعاقد.
طيب.
يعني كانوا معانا معلمات مغتربات توهم متعينين السنة هذه، في نفس السنة ذي تم لهم النقر.
أيوة.
إيش معناها هذه؟ أتمنى طيب. يا أخ معمر أنك تتناول الموضوع هذا في الحلقة الجاية.
طيب شكرا يا وفاء. استأذن المتصلين والمتصلات فقط، بس فقط نجيب على الأسئلة إذا متصلة واحدة ممكن. طيب ثلاثة إذا لقليل نأخرهم شوية. أستاذ محمد أنا يعني مضطر أني أوقف محاوري لأنهم قاعدين يطرحون إشكاليات. أم محمد تسأل عن النطق، أنا أنت تقول رشوة أنا أقول رشوة.
لا هو صحيح هي الرشوة كمان هذا، ولكن
طبعا
نعم لأن الرشوة هي من الرشاء.
أيوة لأن أهل اللغة يقولون هي مثلثة الراء فيقال.
نعم.
رشوة ورشوة ورشوة.
نعم.
يعني إن شاء الله ما في حرج.
لا أبدا.
طيب
عندهم لكن عندنا من سمع
طرحت قضيتين مهمة جدا.
نعم.
الآن تقول الآن لما في الدوائر الحكومية بعض العمالة اللي نقول مثلا مساكين ضعاف، هل يجوز أن ندفع لهم؟
هل هو هنا القياس؟
أيوة.
هل أنت دفعت له حسنة من لاستضعافك هي، أو أن والله راتبه قليل، أو أنه أدى لك خدمة ومقابل هذه الخدمة أدى لها، لو كان هو في الشارع وليس في هذه الوظيفة ولو مقدم لك هذه الخدمة هل كنت ستعطي؟
أيوة.
هذا هو القياس اللي فيها.
أنا أتوقع أن الناس يبغون يسألونك عن مسألة البخشيش. أنا الآن براجع مثلا أي وزارة.
نعم.
في موظف عامل النظافة أو الصيانة.
نعم.
أنا ممكن أعطي 5 ريال أعطيه 10 ريال، أنت تعتبرونها رشوة؟
لم يقدم، لا لم يقدم بأي خدمة.
أيوة.
هل مرافقة لي إلى المدير العام أو لهذا إنه رشوة؟ كون إن أحسن التعامل وأنا رأيت في حالة البساطة، رأيت في حالة إنه والله يحتاج إلى هذا.
أحسن.
هذه من باب الصدقة، ليس يعني ليس إفتاء، ولكن هل هنالك خدمة سيقدمها لي؟ لا يملك أي خدمة.
وما يقدم في المطار.
لكن إذا كان أخذ مني أوراقي.
أيوة.
ودخل بقى على المدير اللي هذا اللي كل يوم هو يصب له القهوة ويطيبه بالطيب.
أيوة.
وحصل على هذه الموافقة وأعطيته أجر من هذا.
هذه قانونية، هذه إيش تعتبر قانونية؟ متابعة
رشوة.
معاملة؟
لا متابعة معاملة.
ويعد في حكم المرتشي؟
نعم، لكن أنا لو أكلفني كمحامي أو كوكيل أو معقب.
أيوة.
لا يعد، لأنه لا ليس له أي علاقة بالوظيفة العامة وليس له علاقة بالموظف.
طرحت أم محمد قضية مهمة وأنا سأدخل.
نعم.
إلى الجريمة الثانية لجريمة.
نعم.
الواسطة.
نعم.
أستاذ محمد الناس تخلط كثير بين الشفاعة الحسنة وبين جريمة الواسطة، أنا أبغى تفرق لي هنا قانونيا متى تعتبر جريمة؟
إن كانت الشفاعة الحسنة ولأمر مشروع فهذه شفاعة حسنة.
أيوة.
دون أن يحصل على أجر، صلى الله عليه وسلم يقول من شفع لأخيه شفاعة
حسنة،
شفاعة وأخذ عليها وأهدي عليها هدية فقد أتى بابا من أبواب الربا.
الله المستعان.
فساوى ما بين له. لكن إن كان هذه الشفاعة للحصول على أمر مشروع فهي شفاعة حسنة ليست واسطة.
أيوة.
لأن الواسطة مجرمة. رجاء وتوصي بساطة صور بصور الرشوة.
متى تكون مجرمة؟
مجرمة عندما تكون لأخذ حق ليس لي أو منع واجب علي. أن أحصل على ترخيص بعشر أدوار وجاري دورين أو نظام فلل ثم أنا سأكون أعلى منه،
سأكون كاش واسطة في البلدية.
نعم، لأن هذه الواسطة إذا هذه ليست شفاعة حسنة. لو هذه الأرض خصصت لي ثم أتى شخص من أقارب شخص من المدير العام هذا ثم قال والله تكفى هذه الأرض نريد أن تخصصها لفلان، فهو سلب حق لي أنا، ليست شفاعة حتى لو لم يأخذ عليها أي هدية ولم يأخذ عليها أي مقابل. إنما الشفاعة الحسنة أن يكون هذا الرجل له حق في جهة ما ثم لم يستطيع لا بلحن الحديث لا بطريقة التقدم لا بالإجراءات، لا يستطيع أن يكلف أحد للقيام فيه، ليس له أي معرفة أو ليس متواجد في هذه المنطقة، والله أسند هذا الأمر إلى شخص من معارفة أو شخص من الذي يستطيع حتى لو كان مسؤول آخر، وهتواصل مع الشخص للحصول على هذا الحق، حق المشروع.
أستاذ محمد يعطيك العافية.
نعم.
خليني أستطيع أن أفهم من كلامك أن الواسطة تكون جريمة إذا كان فيها إخلال حتى لو بدون مقابل.
نعم.
بمعنى
نعم.
أنا الآن في مثلا في جامعة من الجامعات وبأقبل مثلا أخوك لتقديره مثلا مقبول.
نعم.
ما أخذت منك مقابل.
نعم.
ودخلته للجامعة وما يستحق، تعتبر جريمة.
إذا كان النظام نص
نظام هذا جيد جدا،
ففي آخرين أنت بهذا القبول لك هذا عندك 100 كرسي
لكني ما أخذت مقابل.
ماشي، أخذت عندك 100 كرسي.
أها.
والنظام يقول جيد جدا فما فوق.
طيب،
والجيد جدا الآخرين وين حيروح؟ إذا سلبت حق من شخص آخر. لكن إذا كان والله 100 كرسي والمتقدمين 80 وأخذت المقبول، شفاعة حسنة ليس مشكلة،
لأن ما في ضرر على.
نعم، ليس فيها ضرر وليس فيها إخلال بواجباتك الوظيفية.
في صورة تنتشر عند الناس وأتوقع أنهم يريدون السؤال عنها. أنا الآن مثلا زوجتي معلمة في 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 أقصى الشمال ولا أقصى الجنوب، واجي عندك أنت راعي علاقات ما شاء الله، تقول لي أعطني 10,000 وأنا أنقل زوجتك لأقرب مدرسة في الرياض.
نعم.
المبلغ اللي أعطيك هذا إيش حكمه؟
أجر مقابل عمل عندما لا يكون لي صلة بالوظيفة.
بس بسألك سؤال بصراحة.
نعم.
هذا الشخص اللي يأخذ 10,000 15,000،
نعم،
أليس بنسبة كبيرة أنه يدفع رشاوى للموظفين؟
لا 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 علاقة له. أنا كمحامي أخذت أجر عن هذه القضية، لا علاقة له بما أقوم به من عمل.
أيوة.
أنا أجرّ، أنا أصل براشي، لكن بالنسبة له لم يقصد هذا.
يسلم.
لم يقصد. نعم، إحنا نتكلم عن رشوة تنطبق عليه سواء في الشرع أو النباط. هذا الرجل أسنده إلى محامي أو أسنده إلى وكيل أو معقب ليقوم بالخدمة، الخدمة رجل أعمال وعنده خدمة يريد الحصول على ترخيص وهو حق من حقوقه.
طيب وش رأيك لما أقول له ترى والله 15,000 كثير شوي، قال يا أخي والله أنا بعطي هذا 5,000 وبعطي هذا 3,000؟
لا، إن علم أنه لن تأتي إليه إلا بمخالفة للشرع أو النظام فيعتبر ما سيدفعه يعتبر مشارك له.
الصورة هذه
يعتبر مشارك ويعتبر زي الوسيط. لأنه حدد له وأبلغ بهذا.
التوصيات اللي تجي من فوق يعني نوصي بقبول فلان، هل يدخل في حكم الواسطة؟
لا، هذا استغلال النفوذ الوظيفي عندما تكون مخالفة.
لا قبل الاستغلال الآن في النظام يقول لك رجاء أو توصية أو وصال.
لا لا لا، الرجاء لازم تكون من لا. إنما عندما تكون من مسؤول عني في العمل أو مسؤول رسمي في جهة أخرى. إن كانت من رئيس المباشر فيجوز الرئيس هذا هو اللي أخذ هذا المبلغ ويعتبر استغلال النفوذ الوظيفي.
طيب.
عندما يكون فيها مخالفة النظام شرط. إنما لو قال لك والله هذا اعتمده وهو حق من حقوق هذا الاعتماد ليست رشوة.
سأقف مع هذا الاعتماد لكن بعد الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم أعود إليكم، ابقوا معنا.
لماذا هذا الهلع من أجل إقحام المرأة في كل مكان وحالة وإن لم يناسب طبيعتها؟ هل تحقق للمرأة ما تريد من حاجاتها ومطالبها حتى تعمد امرأة ليست بمسؤولة لتعلن إقحام المرأة في الكشافة؟ هل انتهت قضايا المرأة لتقحم في الكشافة؟ كيف يتصرف في المجتمع ويقرر من لا يملك القرار مع مخالفة صريحة لأنظمة الدولة؟ لماذا أحجم المنتسبون للدعوة عن تقديم المشاريع الحقيقية لخدمة المرأة وكفالة حقها وضمان أن تؤدي دورها في الأمة؟ أين الأدوار الحقيقية لهم؟ المرأة تحت وطأة التغريب هو موضوع ساعة حوار مع ضيفنا الدكتور عبد العزيز بن أحمد البداح. ساعة حوار يأتيكم يوم الأحد 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
ساعة حوار يأتيكم في الأوقات التالية. قلوبهم لذكر الله أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد أن تابعنا سوين هذا الفاصل أنوب عنكم ورحبا بضيفنا، حياكم الله أستاذ محمد.
الله يحييك دكتور.
أستاذ محمد أبو فهد سأل سؤال مهم جدا واللي يتعلق بالمدارس الخاصة.
نعم.
الآن يدفع الابن مثلا أو الأب 5,000 أو 6,000 على الولد، يعني في الحدود المعقولة يعني البسطاء، ثم يجي مدير المدرسة عند الأساتذة يقول ما حد يرسب لأن الناس قاعدة تدرس بفلوسها، إيش التكيف هنا؟
نعم، هنا نفرق ما بين موضوع الناحية الشرعية والناحية النظامية. في الشرع في عمومها هي محرمة مثل هذا التصرف،
غش.
ولكن هل ينطبق عليها نظام مكافحة الرشوة أو نظام الرشوة أو الرشوة زي ما ولا لا ينطبق؟ هنا لا، هنا لابد من تحديد الجهة أو القطاع هذا، هل هو من القطاعات أو العاملين فيها من القطاعات التي تعتبر في حكم الموظف العام موظفينها ولا لا.
أيوة. أي.
هل هي مؤسسة مثلا تشغيلية أو لا؟ مثلا لو كان في مستشفى يشغل المستشفى، هذا شركة من الشركات، وحصل أن شخص والله يبي سرير من الأسرة وهي شركة مشغلة خارجية، إذا دفعت ثمن للحصول على هذا السرير تعتبر رشوة، لأنه هذا
المشغل الموظف العام
في حكم الموظف العام. أما طيب، المدارس الخاصة هذه قطاع خاص يدخل في الرشوة، وإن كانت قلنا نفرق ما بين موضوع التحريم.
أيوة.
لكن كأوصاف جريمة الرشوة لا تنطبق عليها.
أيوة.
لا طبعا.
طيب إيش رأيك في المدارس، في المدرسين الخصوصيين؟
نعم،
هل يجوز ان اذا خاصه الان احنا داخلين على الاختبارات نجيب لاولادي مثلا مدرس خصوصي 5,000 10,000 نظاما؟ هنا في
ما في لا نظاما هي مخالفه، بس مخالفه اخرى.
أيوة.
ليست المخالفه الشرعيه وليس مخالفه الرشوه
وليس جريمه رشوه،
وانما انه يقوم بعمل اخر غير العمل، ان كان اجنبي فهو جاي من اجل التعليم في موقع معين محدد.
طبعا هذه فيها منع،
فيها منع محظوره نظاما.
أيوة.
يعني هذا الامر، ولكن الاحتياج الحاجة الانسان الى هذا يعني.
ومنورة من بيشة يعني تحكي معاناة 7 أخوات خريجات بتقدير امتياز، وفي بعض البنات أقل منهن نسبة وأقل منهن كفاءة وأقل منهن جدارة، وتولينا هذه الوظائف.
هذا نتاج طبيعي لمثل هذه الممارسات، نتاج طبيعي للرشوة بأي صور من صورها، سواء كانت مقابل مال أو كانت مقابل هدية لاحقة أو كانت مقابل محسوبية اللي نسميها الرجاء وتوصية وساطة. فهذه لأنها تسلب الحقوق من أصحاب الحقوق وتعطي الحقوق لغير أصحابها. فهذا هو، هذا نتاج طبيعي له.
طيب أشارت برضو الأخت وفاء لحقوق المعلومات، وإن شاء الله بإذن الله كلها حلقة مستقلة. هنا أشارت إلى قضية مهمة، تقول مثلا أنا الآن عندي مظلمة وأريد أن أدفعها إلى ولي الأمر، أريد أن أدفعها إلى رئيس مثلا المحافظة، إلى القاضي، لو في شخص قال لي أدخل لك هذه المعاملة لكن بمقابل.
يعتمد على طبيعة هذا الشخص.
أيوة.
هل له صلة بالوظيفة العامة أو له صلة بالموظف العام ولا لا؟ إذا كان شخص فأنت استأجرته، إذا كان شخص عادي فأنت استأجرت. في ناس يمتهنون هذه المهنة، إن والله عبث أنا أعقب عنك، أذهب إلى الجهات، أنا شخص لدي القبول، لدي أنا أستطيع أن أعمل جهد بهذا، أنا أتكفل بهذا. مظلمة
بس قليل والله، هذول قليل جدا ترى. الغالب
لا، بمقابل هذا يأتي بالموضوع وكالة ما بينها، أنا أسمت لك هذه المهمة
زي المعقب،
زي المعقب، زي المقاول، زي لا.
لكن المصالح هذول اللي يشترطون خاصة في الأماكن المرموقة يا طول العمر ترى يأخذون ويدفعون للموظف.
ماشي. أنا هنا فرق، أنا بتكلم عن فيما بيني وما بين، هي سألت في علاقتها ما بينها وما بين هذا الشخص.
أيوة.
علاقتها ليس فيها أي تجريم.
ممتاز.
إلا إذا عرفت أنه ما لن يحصل هذا الرجل إلا بطريقة مخالفة للنظام أو مخالفة أو أن يدفع مبالغ رشوة.
هل تعتبر هنا شريكة في هذه الجريمة؟
لا أبدا.
إذا علمت
اتفق ويعتبر هو وسيط.
أيوة ممتاز. خليني أسأل هنا بالنسبة لطول العمر للوسيط.
نعم.
في جريمة الرشوة، هل المنظم أدخله في نفس المادة أم أن عقوبته تكون أقل؟
لا، العقوبة يأخذ نفس عقوبة المادة المجرمة.
يعني بما لا يزيد عن 10 سنوات
بما لا يزيد عن 10 سنوات. نعم.
خليني أعود إلى مسألة استغلال النفوذ انتشرت إليها قبل قليل. واضح جدا أنه الآن في بعض الموظفين ولسيما في الأماكن المؤثرة وفي المناصب المؤثرة ليس بحاجة إلى الرشوة لكنه قاعد يستغل نفوذه.
نعم.
تكيف الآن على أنها جريمة رشوة أو في حكم جريمة الرشوة؟
لا، صورة من صور الرشوة أنه استغل النفوذ. من هو الآن؟
أيوة.
ليس من يؤدي المخالفة، هنا هو المرتشي الموظف.
أباك تمثل
مثلا الموظف الذي على أداء العمل، هل سيكون بعمل
على المرتبة السابعة؟
نعم، جاء أمر من رئيسه بأن أعمل كذا كذا،
مخالف،
العمل مخالف.
أيوة.
زين،
طيب،
ولكنه لم يتقاضى شيء ونفذ توجيهات مسؤوله الذي استغل نفوذه في أمره بأن، وإن كان حدد النظام آلية أنه لابد أنك ترفض ثم يأتيك أمر منه ثاني بأن فتقوم بها هنا، لكن الراشي هو من مستغل النفوذ، المدير أو المسؤول.
أيوة.
هو مستغل النفوذ وهو من يعد في حكم المرتشي.
وتكيف جريمته الآن على
جريمة رشوة،
استغلال نفوذ.
لا، جريمة رشوة
إذا أخذ مقابل،
أخذ مقابل جريمة رشوة. نعم.
ولو لم يأخذ مقابل
استغل نفوذ، هذا وضعنا، لكن لابد أن استغل نفوذ اللي هي الجريمة الأخرى.
أيوة.
هذا لابد بتحقيق مصلحة شخصية.
أيوة.
أي فتخرج، لكن الصورة استغلال النفوذ لمجرد ما في الرشوة أن يكون هذا المسؤول اتفق مع صاحب المصلحة على مبلغ من المال 100,000 ريال أو 10,000 ريال أو 1,000 ريال في مقابل الحصول على منفعة، هذه المنفعة لن يؤديها له، إنما موظف مختص سيؤديها بدون علمه أنه مسؤول. طيب. إن هذا المسؤول قد تقاضى عنها.
طيب أستاذ محمد، هذا أيضا في بعض الاتصالات معنا جمان من أبها. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي سؤالك.
أولا أحييكم على برنامجكم الناجح. أستاذ الفاضل، أنا حبيت أطرق موضوع اللي هو ظلم في الجامعات والدور الكبير الفيتامين واو في الجامعات. أيوة. إحنا أنا أدرس في جامعة في أبها الحين. للأسف المبنى جدا متهالك، يعني أشبه ما يكون بالمزابل، ما في أي، من يوم درست وأنا في المستوى الأول والكل يقول بننقل إلا بننقل إلا بننقل، لازم يكون عندنا بنت وزير أو بنت مسؤول أو مسؤول في الدولة عشان ننقل أو نصير في جامعة مرموقة. أنا صورت بنفسي مجموعة من صور في المبنى في مبانينا في الكلية، نشرتها في أحد المنتديات، والله أشبه ما تكون بالمزابل.
طيب.
الكل انصدم أن هذه كلية لطالبات جامعيات في المملكة العربية السعودية. الشيء الثاني أستاذ الفاضل، تلاعب المشرفات والعميدات بشكل عدم يعني لا يطاق، إهانة غير طبيعية للطالبات. أنا من واحدة من زميلاتي تصير قريب جدا جدا للعميدة، والله الكل يقف لها بعين الاحترام، ما حد يقدر يعني يطردها من مكتب أو يرفض لها طلب. الطالبات يجون رئيس القسم بس مجرد عشان يكلمونهم في غياب أو شيء ترفضها نظرا لأنها ما هي قريبتها أو ما تعرفها أو ما هي بنت عمها أو بنت خالها.
طيب يا جماعة، السؤال واضح، السؤال واضح يا جماعة، شكرا لك. معنا عبد الله من الرياض. عبد الله تفضل من الهاتف كرمن.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
الله يحييك.
سؤال، الله يديك العافية.
سم عافيك.
هي موظف اعتدى على مواطن بالضرب.
أيوة.
وتقدم المواطن عليه بالشكوى ضده، صار يعني بيسجن، خلاص الموظف بيسجن.
أيوة.
صار مفاوضة بين الموظف وأخو المضروب مقابل يمشي له معاملة مخالفة للنظام مقابل التنازل، وفعلا حصل الشيء هذا، تنازل المضروب والموظف مشى المعاملة المخالفة وحصل كذا صلح واتفاق، بس ما فيها فلوس.
طيب، أبشر يا عبد الله.
هذه فيها عقاب ولا ما فيها عقاب؟
تسمع إن شاء الله رأي ضيفنا الكريم وضيفنا الكريم من القصيم أخونا عبد الله، تفضل.
وفقكم الله وسدد خطاكم في هذه المجالات ومنها هذا المجال.
اللهم آمين.
أقول في ديننا غنية لصلاح العباد والبلاد.
نعم.
فيجب علينا تقوية هذا الجانب في الخوف من الله.
حسنت.
ومراقبته في جميع أحوالنا في السراء والضراء. ومن ذلك توعية الناس في مآل هذا المال الحرام الذي يأكله.
أيوة.
مردود عليه.
أحسنت.
وصحته في أهله في مآله، ورفع التوعية كذلك في الأنظمة اللي صدرت في عقوبات الرشوة وما يترتب عليها من عقوبات. لذلك دور الإعلام يجب أن يكون أكثر مما هو موجود الآن. أنا أعتبر الموجود الآن يعتبر ضعيف. فما عندهم يعني التحسين اللازم عن هذا الخطر الداهم. ثاني شيء، متابعة عدم إنجاز الأعمال اللي موكولة لبعض الموظفين أو بعض المسؤولين. ما أسبابها.
أيوة.
لم يتشكل طيب. أشخاص يقولون أجلت قضايانا أو أجلت أعمالنا أو أجلت مثلا، فيجب أن يتابع ما هي الأسباب.
أبشر.
ولعل ما صدر أخيرا خادم الحرمين في متابعة الفساد وما الفساد تحل كثير من المشاكل، وهي أولا
طيب عبد الله
تنقذ شبابنا ورجالاتنا من أكل الحرام الذي
الله يعطيك العافية عبد الله، ما قصرت مداخلتك يعني كانت في الصميم كما يقال. أبو أحمد من مكة وأرجو من المتصلين الاختصار.
السلام عليكم دكتور. سلام. الله يمسيك بالخير.
مرحبا تفضل.
برنامجك جميل جدا ولا تكفي يعني حلقة أو حلقتين الشارع. بعض الإدارات لما لا علاقة بالشارع أو بمواقع العمل يعني تجي تطلب من صاحب العمل أن قضية مثلا فرش مكتب فرش مثلا موقع معين مستحيل يرفض صاحب الموقع هذا.
أيوة.
لأن لو لا قدر الله رفض لابد يجي التفتيش زيادة، لابد من هذه الأمور. بعض أنظمة، هذا السؤال الأول، السؤال وعشان تسأل الضيف الكريم. السؤال الثاني، بعض سامحني دكتور على عجل
سم
ألو
تفضل. أيوه معك يا أبو أحمد.
أيوة. بعض النظام يعني أنا أتكلم من واقع خبرة 30 سنة.
أيوة.
بعض النظام غير واضح لأغلب مثلا المراجعين، تجد أن يقول تروح للموظف لا ما يصير، تروح لرئيس الدائرة والله معليش في صلاحية معينة تجعل خارج المكاتب الخارجية تعطيها مبلغ معين يمشي لك معاملتك.
طيب شكرا يا أبو أحمد. معنا محمد من أبها وكرم أن يكون المتصل الأخير.
نعم
تفضل يا محمد. أبو أحمد
تسر عن موضوع الله يحفظك.
سم.
أنا كنت أخدم في إحدى قطاعات الداخلية وكان لي بعض المكافآت زي التأخذ بدل الميدان.
أيوة.
ما صرفت لي الجوانة طبعا هذا بيان الإجازات لما لا لم تصرف
طيب. طيب أبشر تسمع إن شاء الله رأي ضيفنا الكريم. أشكرك وأشكر جميع الإخوة المتصلين والمتصلات. أبو صالح أنا سأعود إلى الأخت جمان، أشارت قضية الواسطة إحنا سنتعداها في قضية لما قريبة العميدة تجامل، وهنا هنا إيش الحكم هنا؟
هي ممكن تتكلم عن موضوع بعيد عن موضوعنا. أيوة. الحقيقة هي تتكلم عن معاناة في أسلوب تعاملها، لكن لا علاقة موضوع تهالك المباني بإمكان الإعادة الرقابة عليه، لكن ما لا علاقة بالرقابة.
طيب عبد الله طرح قضية مهمة جدا أنه نعم. صار في اعتداء من موظف على مواطن.
أيوة.
ثم بدأوا يساومونه بتقديم خدمة على أساس يتنازل لأخيه. أعيد
نعم.
السؤال
نعم لو تكرمت
في موظف حكومي اعتدى على مواطن.
نعم
تمام. ولما المواطن طالب بحقه بدأ الموظف يساوم أخو المواطن
بأن أعطيك
بأني أخلص لك المعاملة الفلانية بس فكر مشرفوك.
نعم هنا هو بيخالف النظام.
أيوة.
معناته أنك نعم في مقابل التنازل عن حق، يعني كان للرجل هذا حق والآن سلب، لكن أيوة. لا نستطيع أن كيفها على أنها رشوة.
أيوة. نعم. طيب إيش رأيك نعكس المثال لأنه مجرم في النظام. نعم. لو كان الاعتداء من المواطن على الموظف
مجرد الاعتداء لفظ أو بتهديد أو تعنيفة للحصول على حتى لو كان لحق المشروع مجرمة وتعتبر صورة من صور الرشوة الملحقة بالرشوة،
هذه على الموظف العام.
نعم على الموظف العام، لكن عندما تكون الأمر معكوس لا طبعا.
أبو صالح إذا كني فهمت المادة بطريقة صحيحة أنه يجرم الاعتداء على الموظف إذا كان ليس لي حق، بمعنى أنا أطالب الآن مثلا بشيء ممنوع ولا أطالب بأداء نعم. شيء مخالف هو يجرم.
نعم ولكن إن الآن عندما لماذا اعتديت لماذا عنفت لماذا إلا لأن الموظف هذا تمسك بالنظام.
أيوة. طيب لو كان مخالف للنظام الموظف
مخالف للنظام هنا مخالف هنا يصير في اعتداد، لكن لم يعنفها من أجل أن أحصل على هذا الأمر. أيوة. المخالف للنظام، لكن عندما يظلم حقي ويهضم حقي كذا يصير اعتداء على الموظف.
صحيح.
لكن حتى لو كان للحصول لكن النظام نص عليها وحصرها في أن تكون للحصول على ميزة أو حق ليس لي فيه.
أيوة. هذا السؤال.
نعم ممتاز.
أبو عبد الله من القصيم صراحة يعني أثار موضوع مهم جدا وهو تنمية الوازع الديني لدى الموظفين.
نعم.
لدى الناس عموما في
نعم.
الجرائم.
نعم.
وفي قضية مهمة نودي تقرن بينها هي مسألة الثقافة الحقوقية، يعني
نعم.
بعض الناس الآن يقول لك والله ما أدري أن المكافأة اللاحقة رشوة.
نعم.
الواسطة ما أدري أنها رشوة.
نعم.
أو في حكم الرشوة.
طيب أولا فيما يتكلم ما قال الأخ عبد الله هذا جانب صحيح، عندما نقول التزام النظام أو التقيد بالنظام فهو التقيد بما أصدر ولي الأمر، عندما تلتزم بهذا النظام فهي طاعة لولي الأمر، إذا أنت تطبق الناحية الشرعية في هذا الجانب.
ممتاز.
نعم الناحية الشرعية الجانب الشرعي أو الديني فيها أن يرجعون الناس إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذا.
طيب.
أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتطبيق النظام ولا يقبل أن يمارس مثل هذه الممارسات الخاطئة المخالفة للنظام، لأن النظام من فين جاء إلا من الشريعة.
أيوة.
ولا لا موضوع
الثقافة ودور الإعلام،
هذا دور، هذا موضوع للأسف احنا ركننا إلى ما لدينا من ثقافات سابقة، بينما العجلة تمشي الآن والبلد يكبر والتعاملات تتوسع والتكييف الناس لهذه الأعمال والممارسات تتوسع أكثر، ولم يد الناس فعلا من يثقهم لهذا، لا من ناحية الصحافة ولا من ناحية الندوات ولا من ناحية حتى الإدارات نفسها. في موظفين، أنا يعني أكاد أجزم بأنه في موظفين لا يعلم أن بعض الممارسات اللي يمارسها تعتبر رشوة، إلى أن يصاب أحد الموظفين بأن يتهم برشوة، ثم التساؤلات والأحداث تفاجأ بهذا. إذا نحن كلنا إذا مرتشين.
طيب هنا أنت تلوم مين؟ تلوم الموظف ولا تلوم رئيسه ولا تلوم الدائرة اللي ما ثقفت؟
لا، مسألة الثقافة هذه لا تأتي بالملعق ولا تأتي بالحبس،
جهد شخصي،
جهد شخصي من إنسان. أنا موظف، هل هذا العمل الآن؟ ولكن نقول الناحية الشرعية دائما تعطينا هذا. أيوة. الإثم ما حاك في نفسه وخشيت أن يطلع للآخرين. هل هذا العمل اللي مارسته ولا هذا اللي أخذته تستطيع أن تبلغ الناس فيه وتأتي منتشيا وأنت كل تتحدث فيه مجالس؟
أبو صالح المخرج يعني قبل قليل طرح لي سؤال مهم جدا، وهذا السؤال يعني كان سبب في فساد كثير من مشروعاتنا، اللي هي قضية الدفع لفتح المضاريف، ترسية العقود على أشخاص غير مؤهلين. وخليني أذكر إشكالية في النظام لما يقول لك أرسي العقد على الأقل سعرا مع الجودة، مستحيل أن تكون الجودة بطريقة عالية والسعر قليل.
نعم.
فلما يكون فيه تحايل على كشف بعض الظروف أو على يعني كشف العرض الأدنى بحيث أن يكون فيه أدنى منه.
نعم.
هنا ممكن نقول هذه من جرائم الرشوة.
طبعا هو قدم خدمة لك.
أيوة.
في 10 متنافسين لن يأخذ العطاء صاحب لن يأخذ هذه المزايدة وهذه المنافسة صاحب العطاء الأفضل.
أيوة.
لذلك أنت بإفشائك لهذا السر أو تقديم كذا أعطيت هذا الرجل حق ليس له، أعطيته ميزة أو أعطيته خدمة ليست له من الحق، وإنما من حق الشخص الأجدر.
صحيح. طيب في قضية مهمة جدا وهو أيضا جرمها النظام، اللي هي حكاية لما يرفض الموظف العام. أنا الآن مثلا أذهب إلى دائرة حكومية وأعرض على الموظف، أحيانا يحطونها بين أوراق المعاملة 1000 ريال 500 ريال، لكن الموظف اللي قدامي أمين رفض الرشوة، انتهى التجريم؟ لا، ممكن يجرم.
لا، العرض مجرد العرض هنا.
أيوة.
وثبوت الواقعة العرض حتى لو تقبل منه تعتبر مجرم،
ويعاقب بنفس عقوبة الراشي.
لا، يعاقب بعقوبة بحسب الراشي في 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 أي نص من النصوص. مثلا والله عرض رشوة من رشوة على موظف عام لأداء عمل أو للامتناع. أيوة. عن العمل بحد لا يتعدى 10 سنوات أو بمبلغ لا يتجاوز 1,000,000 ريال. هذه محددة في النظام، لأن من عرض رشوة لم تقبل منه يعاقب بعقوبة بما لا يتعدى 10 سنوات وما لا يزيد عن 1,000,000.
أستاذ محمد، أنت في البداية كأنك ألمحت لأن هناك علاقة بين الرشوة وبين جريمة غسل الأموال.
نعم.
كيف؟
من السابق لم يكن حتى أثناء عملنا الحقيقة في عملي السابق في طرقه لم يكن جريمة غسل الأموال من الجرائم المنتشرة أو المجرمة أو المعمول فيها، كانت تعامل على أساس أنه مجرد تعاملات أو عقاب يأتي، لكن الناس كيف غسل الأموال. معروف أن غسيل الأموال جريمة مركبة، لن إذا اتهم أحد بغسيل الأموال فلا بد أن تعرف أنه فيه جريمة قبلها.
هذه الجرائم المساعدة؟
لا لا، ليس لها، هي جريمة لإخفاء المعامل. فجريمة غسيل الأموال جريمة عصرية بالنسبة لنا نحن في البلد، وإن كانت في البلاد الأخرى من السابق.
صحيح.
طيب مبلغ الرشوة هذا إذا أنا أخذته مباشرة وضعته في حسابي شيك وضعته في حسابي فالجريمة جريمة رشوة فقط. لكن إن كانت هذه الرشوة مثلا والله أنا قلت والله أجل عمارة أو سيارة ولك لا تضعها باسمي، ضعها باسم شخص ما وأنا متفق مع الشخص الآخر،
تعتبرها غسل أموال،
هنا رشوة وغسيل أموال. لماذا؟ لأني أنا لم أمكن الجهات الرقابية عند المراقبة أو عند المتابعة متابعة مال الرشوة أو الخدمة أو الميزة اللي أخذت عليها مبلغ الرشوة.
في زاوية أخرى أنا كنت أظنك ستنظر إليها، وهي مسألة أنه في تلازم بين جريمة غسل الأموال وجريمة الرشوة.
نعم.
أنا لما أغسل أموال غالب أني أدفع للموظفين.
نعم.
يعني من غسل الأموال مثلا طلع 12 مليون ممكن يأرشف 3 مليون 4 مليون، فواضح في الواقع العمل أيضا في تلازم بين الجريمتين، ولا إيش رأيك؟
شلون ما أعد الاسم؟
في جرائم غسل الأموال من أجل أن تتم يعني غسل الأموال، نقل المال من عدم المشروعية إلى المشروعية. أنا عندي مثلا الآن 12 مليون قيمة مخدرات.
نعم.
وأريد مثلا أدخلها في مشروع معين. لكني يحتاج أني أرشي إلى 10 موظفين 5 موظفين.
إذا هي جريمة رشوة.
تلازم. هي جريمة رشوة.
لا، جريمة غسل الأموال
غير صحيح.
لا، لن تسبق جريمة الرشوة. لكن هنا أصبح المال مال غسل الأموال.
لكن
من الأول
في الواقع العمل أنه أحيانا تكون متلازمة يعني مع بعض،
ممكن تكون متلازمة، لكن لا يمكن أن نقول والله أنه جريمة غسل الأموال ورشوة في هذه الحالة. أيوة. لأنه أصبحت سابقة على موضوع الرشوة. صحيح. وإنما استخدم المال غسيل الأموال هذا في أو المال المغسول هذا أو المنظف في عملية الرشوة فيعتبر جريمة رشوة لوحدها.
طيب أبو صالح أحيانا الموظف يكون بالعبارة الدارجة يكون نصاب. يعني الآن لما أكون في وزارة من الوزارات وأذهب إلى هذا الموظف يقول لك المعاملة عندي وأنا أخلص لك بس عطني 5000 مع أنه ما له أي دور.
نص نعم
يشمل العقاب.
نص النظام على أنه يقول لك من أخذ هذا المبلغ أو هذه الرشوة في مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم منه من أعمال وظيفته. فنص عليه النظام. يقول لك نظام الرشوة نظام منضبط لكنه يصعب على الآخرين اللي ما هم مختصين أو ما ليس لهم تعاملات فيه أن يفهم بسبب الاختصار الموجز اللي فيه. أيوة. لأن حاول أن يوجز الصور كلها في مادة.
أيوة. ترى أنه مثلا يصاغ بطريقة
لا 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 أبدا بس هذا لأنه هي ليست مسؤولية الشخص لا لا ثقافة الشخص أن يعلم أن تطبيقه وسيره مع النظام هو من يحميه وأيضا المسؤول حتى ينظف هذه الإدارة اللي عنده أن يكون النظام هو ديدنه هو وسيلة لي قمع مثل هذا التصرف.
أنت كم عشت في هيئة الرقابة والتحقيق؟
13 سنة.
هل ترى أن هيئة الرقابة والتحقيق يعني جهودهم مشكورة؟ أنا لا أريد أن أظلم أحد بس هل ترى أن نحتاج إلى جهود أكبر الآن لما خادم الحرمين الشريفين يدعم الجهات الرقابية بعدد من الموظفين؟ ألا تستغل مثل هذه الأوامر الملكية في التضييق على هذه الجريمة؟
نعم بس هيئة الرقابة والتحقيق عشان تعرف الحقيقة هي هذه من الجرائم أو القضايا المضافة إليها ليست يعني 1402 وضيفت إليها
يعني جرائم جنائية وليست إدارية.
ليست إدارية
صحيح.
طبيعة عمل هيئة الرقابة والتحقيق هي القضاء الإداري أو الرقابة الإدارية
صحيح.
زين أما بالنسبة لهذه فهي من الجرائم الملحق فيها التحقيق فيها. يعني هيئة الرقابة والتحقيق لا تسعى إلى ضبط القضية. لا يمكن تسعى.
وش هي جهات الضبط؟
جهات الضبط المباحث الإدارية.
المباحث الإدارية.
نعم. وهي من منسلخ وهي الابن الوليد للمباحث العامة من أجل أن يخصص هذا للداء الوظيفي.
يعني الآن لما يطلب مني رشوة تواصل مع المباحث بس الناس يخافون من المباحث ترى.
لا
في قضية الشيخ محمد. اللي هي قضية إنهم يقعدون يسألون واجد في التبليغ.
لا يستدعونك واجد ولا يسأل يستدعونك كثير ولا هذا الأمر يعني إحنا نتمنى عليهم أن يرقى مسألة التعامل حتى يكون فيه. الشفافية حتى يكون في حق المواطنة الإنسان إن أنت لا يمكن أن المواطنة هذه تأتي بمن عقلنا أعطلها المواطنة تأتي بأن أنت كمسؤول تحفزني إليها لماذا؟ والله أنا أتصل لك تليفون ترى والله في واقع كده والله ما أنت فاضي أنا أرسل لك ضابط أرسل لك شخص من عندي ليأخذ منك المعلومات
تكسر حاجز الخوف
تكسر حاجز الخوف
صحيح.
وتكسر الفكر اللي سائد من السابق إن والله حتى لو أبلغت عن حادث سيارة سأجلس أنا في مشاكل وكل يوم الثانون هذا لكن إذا كان والله أخذ مني هذا كذا وأخذ تليفوني بإمكان هذا التواصل بإمكان الموظف يأتي إلي الموظف الوظيفة العامة المباحث رجل المباحث الإداري ويأخذ مني كل المعلومات وما يحتاج إليه هنا حفزني أنه كل ما شفت شر أو شفت مثل هذا الداء أبلغت عنه.
انتهت الحلقة في نصف دقيقة. الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ماذا تتوقع منها؟
أتوقع أنها تكون عامل مساند لكشف ما تراكم من
سنوات.
ملفات على امتداد سنوات ولكنها لا تستطيع هي لوحدها لأنه لها مهام معينة مكافحة الفساد يعني أن تضع الأطر العامة لما يمكن أن يكافح الفساد
لازم الكل
لكن لا يمكن أنها تذهب إلى الفساد لتقبض عليه
صحيح.
ولكنها تشرع وتعمل الأشياء الآليات لكشف هذا الفساد.
أستاذ محمد أنا أتقدم لك بجزيل الشكر.
ولكم أيضا شكرا لك.
الشكر موصول لكم أنتم يا الأحبة على طيب المتابعة. كنت وإياكم بصحبة المحامي محمد بن صالح المونس للحديث عن جريمة الرشوة وما يلحق بها. واضح من اتصالاتكم وأسئلتكم في قضايا تثار كقضايا خاصة حقوق المعلمين حقوق المعلمات بإذن الله تجدون صداها في هذا البرنامج. الأسبوع القادم سنتحدث عن صور من صور الظلم نمارسها على طبقة ضعيفة جدا وللأسف النظام صريح لكن نخالف في الصياغة في التجديد في المكافأة اللاحقة في تسليم الأجور في إنهاء الخدمة بسبب الحقوق العمالية. موضوعنا في الحلقة القادمة مع المحامي والمستشار القانوني بندر ابن أحمد العبيد. إلى ذلك الحين أستودعكم الله.